الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد في غزوة المريسيع وهي غزوة بني مصطلق، وتوقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله قال: ونحن نشير إلى قصة الإفك. قال: وذلك أن عائشة كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت عارت إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأن رضي الله عنها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب. قد رجعت عائشة إلى منازل وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان المعطل: إنا لله، المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن. فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبت، وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، وكل إناء بالذي فيه ينضخ، تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به. وجد الخبيث عبد الله بن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه به. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي بأن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، النساء غيرها كثير، ولهذا وجدت عائشة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه بسبب ذلك حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تكني عنه، فتذكر بعض الصحابة وتقول ونعم رجل آخر أو هكذا، نعم تلميحا ولا تصرح باسمه لما وجدت منه حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال، النساء غيرها كثير. قال: فأشار عليه علي بأن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء، يعني فأراد الخير، نعم أراد الخير للنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يزيل ما في صدر النبي عليه الصلاة والسلام من هم والغم، ولم يرد سوءا رضي الله عنه، ولم يرد أذية عائشة ولا الطعن فيها، لكن وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد أهمه ذلك وأغمه، فحزن للنبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه بتلك المشورة رضي الله عنه. قال وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها رضي الله عنها ما هو فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاع عنه أن لا يجعل ربه بيته ربة بيته نعم أن لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه أو صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيا، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله، فمن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغير من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية، فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات الخبيثين، فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وأعرف بالله وبمنزلته عنده بما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله الفضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تباب الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحان وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا بها هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزاد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزاد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قالها أبواها قومي إليه، وقد أنزل الله عليها براءتها فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وإذا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف لما يحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور وحصلهم غاية الهنا. ولو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. وإذا فإن الله سبحانه أحب أن يطل منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله من هذه القضية ويتولي هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه ورد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وإذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهل إلا معي، وكان عنده من القرائن لتشهد ببراءة الصديق أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفاء ربه به واعتناءه بشأنه. ولما جاء الوحي براءته أمر صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإثم فحدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإثم، فقيل أن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أن لذلك. إذن نقف عند هذه القضية، عند هذه المسألة ما يتعلق بترك النبي عليه الصلاة والسلام حد عبد الله بن أبي، ونكتفي بالذي قرأناه إلى هنا، والحمد لله.